Algo no sale. قلت يا سيدي على فم عبدك بولس الرسول إذا أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أتي إليك متضرعا وساجدا طالبا أن تحقق هذا الذي تحدث عنه بولس، تحققه في الكلمات التالية. هذه الكلمات التي أؤمن أنها نبضات قلبك ورسالتك لشعب بلدنا وأرضنا، إن كانت هذه الكلمات منك فاشهد لها أنت بالروح القدس، إن كانت كلماتك هي فاجعلها كالنار في قلب من يستمع إليها وكالمطرقة التي تحطم الصخر، صخر عناد وتصلب قلب الإنسان. أنت تعلم يا رب كم أن الكلمات التالية صعبة، أنت تعلم أننا لم نتعود الاستماع لمثل هذه الكلمات، أنت تعلم أنهم ضحكوا علينا، هم ضحكوا علينا وضحكنا على أنفسنا وأنت تبكي علينا. وإن كنت أنت يا رب تبكي على شعب بلدنا وكنيسة بلدنا فماذا أختار أنا؟ إنني لا أختار أن أشترك في الضحك ولكن أن أشاركك في بكائك مهما رآني الآخرين. نسألك هذا في اسم المسيح، آمين. متى 24، إنجيل متى الإصحاح 24، كلمات التاريخية للسيد المسيح. العدد الرابع، فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. نحن أمام معادلة المسيح الأزلية الأبدية، ازدياد الضيق يؤدي إلى كثرة الإثم يؤدي إلى برودة محبة الكثيرين. نحتاج كل الاحتياج أن نتوقف أمام هذه المعادلة لأنها ستحدد المصير الأبدي داخل الكنيسة. المصير الأبدي للكثيرين منا داخل الكنيسة. هذه المعادلة لا تحدد ما يحدث خارج الكنيسة، إنها تحدد ما يحدث داخل جماعة، ما يطلق عليه جماعة المؤمنين. لابد أن نلاحظ بكل ترقب وخوف وصمت ولهفة أن السيد المسيح يرسم مشهد دام وعاصف مليء بالاضطرابات. هذه الاضطرابات هائلة، مليئة بالاهتياج الشديد والرياح والتقلبات المزلزلة والصراعات والاجتياحات والعواصف. ويخطئ القارئ لهذه الكلمات إذا اعتقد أن هذه الكلمات تتحدث فقط عن الأيام المباشرة للمجيء الثاني للمسيح. ما نتيجة كل ذلك على الإنسان في العالم وأيضا الإنسان المسيحي؟ النتيجة يحددها المسيح بوضوح شديد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. إذن النتيجة هي الأوجاع. إذن لقد تنبأ المسيح بوجود الأوجاع الشديدة في العالم وأيضا في الكنيسة. إذن عندما نرى الضيق في بلدنا وفي الكنيسة لا نتعجب ولا نستغرب ولا نفاجأ. عندما نجد الأوجاع في كل مكان حولنا وفينا نحن أنفسنا فلا نرتبك ولا نيأس. المسيح يصور صراعات دامية عاصفة تحدث داخل الكنيسة. يسلمونكم إلى ضيق، يقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا. هنا يتحدث عن من هم داخل الكنيسة ويبغضون بعضهم بعضا. إذن هو يصور الصراعات داخل المباني الكنسية. هذه الصراعات تحدث عبر العصور، والتاريخ يثبت أن هذه الصراعات تأخذ أشكالا مختلفة باختلاف العصور. فلا ينبغي أن نتوقع تشابه كامل في التفاصيل والأحداث بين هذه العصور. ما حدث في العصر الخامس يختلف عن العصر العاشر، يختلف عن الخامس عشر، يختلف عن اليوم. الصراعات قد تكون مختلفة، الدماء مختلفة، الدسائس مختلفة، الكراهية مختلفة، لكنها في النهاية هي صراعات دامية. ما يحدث في الكنيسة ربما سيكون انعكاسا للصراعات الحادثة في العالم. ماذا يريد أن يقول المسيح هنا في متى 24؟ ما هي الفكرة الجوهرية والمركزية التي نراها في النص في الأعداد 10 ل 14؟ يقول المسيح أن الاضطرابات والعواصف الحادثة في العالم والتي هي النتيجة للإثم سوف تحدث تماما بالمثل داخل الكنيسة. ما هي نتيجة هذه الصراعات والعواصف داخل المباني الكنسية؟ السيد المسيح يستعمل ثلاث كلمات ليشرح هذه النتيجة. يعثر كثيرون، يضل كثيرين، تبرد محبة الكثيرين. في إنجيل متى أصحاح 11 والعدد السادس يستعمل المسيح كلمة هامة جدا، هي نفس الكلمة التي نراها في 24: وطوبى لمن لا يعثر فيه. كلمة العثرة هنا لا تعني مجرد السقوط ثم القدرة على القيام مرة أخرى. الكلمة في اللغة الأصلية هي كلمة سكاندالون، والكلمة الأصلية لا تعني السقوط ثم القيام. الكلمة في اللغة الأصلية تعني الفخ الذي يقتل الضحية، فتدخل الضحية داخل الفخ ولا تستطيع الخروج، والنهاية هي موت الضحية. إذن عندما نأتي لكلمة العثرة في اللاهوت المسيحي نحن نتحدث عن الموت، الموت الأبدي. ولذلك يقول المسيح في متى 11:6: طوبى لمن لا يعثر فيه. نفس الكلمة هنا، عندما نتحدث عن يعثر كثيرون نحن نتحدث هنا عن الهلاك الأبدي. إذن يستعمل المسيح ثلاث كلمات لوصف ما سيحدث لكثير من المؤمنين داخل الكنيسة، ثلاث كلمات مختلفة ولكن المحصلة واحدة، وهي الهلاك الأبدي. أقول كم يجعلنا نضل، من يجعلنا مطمئنين هادئين واثقين لأننا وصلنا وأدركنا. إنه منتهى الضلال والانحراف عندما يكون هدف المعلم أو القائد أو الراعي هو طمأنة شعبه، طمأنتهم بأنهم في الحظيرة وبذلك لن يهلكوا. كلمات المسيح تناقض أي معلم وأي قائد وأي راعي وأي كاهن يطمئن شعبه طمأنة مطلقة بأنهم بما أنهم في الحظيرة فإنهم معصومين من الهلاك الأبدي. إذن هم يقفوا أمام كلمات المسيح وليست كلمات إنسان. في هذه الكلمات الثلاث، يعثر كثيرون، يضل كثيرين، تبرد محبة الكثيرين، ربما يصف المسيح تنوعات للسقوط، ديناميكيات مختلفة في كيفية ابتعاد الإنسان المسيحي الكنسي عن الله، ولكن المحصلة النهائية واحدة. ربما النوع الأول الذي يتعثر هو من لم يحتمل الأوجاع الحادثة في العالم أو في الكنيسة فتعثر. ربما النوع الثاني هو من اتبع معلمين كذبة أو كهنة مرائين وقادة جسدانيين، اتبع تعليمهم واجتماعاتهم فضل. ربما النوع الثالث لم يستطع مقاومة كثرة الخطية في العالم فأعطى لنفسه السماح بأن ينهل بعض الشيء من إناء الخطية فبردت محبته. أو ربما هؤلاء جميعا لم يروا حولهم في التجمعات الكنسية، لم يروا الحياة المسيحية المقدسة الطاهرة النقية المضحية، لم يروها في أنفسهم، لم يروها في قادتهم، لم يروها في رعاتهم، لم يروها في أصدقائهم، لم يروها في رفقاء الطريق معهم، فتعثروا وضلوا وبردت محبتهم. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أرجو أن نتوقف عند كلمة ولكن. بهذه الكلمة يميز الراعي بين الخراف والجداء داخل المبنى الكنسي. يقيم المسيح خطا فاصلا بين الكنيسة الغير منظورة والكنيسة المنظورة. يقيم المسيح خطا فاصلا بين الحنطة والزوان، بين المختارين والهالكين داخل جدران الكنيسة، ليس خارجها، داخل الجدران. بهذه الكلمة ولكن يقسم المسيح البشر داخل المباني الكنسية، ويقسم كل تجمعات بشرية أخرى إلى معسكرين. المعسكر الأول يضم الكنسيين الهالكين، يعثرون، يضلون، تبرد محبتهم. المعسكر الثاني يضم المختارين الناجين. ثم نتوقف للكلمة التالية، نتوقف بخوف ورعدة وصمت أمام كلمة الذي. فجأة وبدون مقدمات يتحول المسيح من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد، وهذا التحول ليس عشوائي ولا هو لغوي كما أعتقد البعض أن أسلوب لغوي. أحيانا نتكلم بلغة الجمع، أحيانا نتكلم بلغة المفرد. هذا التحول مقصود لمن يريد أن يفهم. في الأعداد السابقة نرى جموع ونرى تجمعات، يعثر كثيرون، يضلون كثيرين، تبرد محبة الكثيرين مقصود، الجمع مقصود، الأعداد الكبيرة مقصودة، أعداد كبيرة، جماعات، تجمعات بشرية وحشود بالمئات والآلاف والملايين. وفجأة وبدون مقدمات في المقابل نفاجأ بالمفرد، نجد المفرد ونجد الفرد في كلمة الذي. في المعسكر الأول الحشود والأغلبية، في المعسكر الثاني الفرد والأقلية. أيها الإنسان، يا من تذهب للتجمعات والحشود الكنسية معتقدا أن الخلاص هناك وأن الغلبة في الأكثرية، وكلما زاد عدد البشر هكذا تعتقد، كلما زاد عدد البشر في تجمع ما، كلما زاد عدد أعضاء كنيسة ما، فإنه بالتأكيد الحق موجود هناك. هذه هي المعادلة البشرية الجسدانية، الأعداد. كلما زاد عدد البشر في تجمع ما فإنه بالتأكيد الحق موجود هناك في هذا التجمع أو في هذه الطائفة. وبالتأكيد على هذه الطائفة وعلى هذه الكنيسة وعلى هذا التجمع تحل بركة الله، والدليل على وجود بركة الله هكذا تقول في نفسك وهكذا يحاولوا أن يقنعوك أن الدليل على بركة الله هو الأعداد التي تأتي كل أسبوع. أقول لك أيها الإنسان المضلل، الحق دائما مفرد، الحق دائما مفرد، الحق دائما واحد وليس اثنين، الحق دائما واحد ولا يمكن أن يكون اثنين. وأرجو في نعمة المسيح أن أفهم، لأننا أمام كلمات صعبة جدا للفهم، صعبة جدا للفهم، صعبة جدا للاستيعاب. الحق لا يمكن أن يكون اثنين، لأنه في الحق واحد زائد واحد لا يساوي اثنين. الحق دائما يظل إلى الأبد واحد، الحق لا يوجد في اثنين أو ثلاثة معا، لا، الحق دائما يوجد في واحد ثم في واحد آخر ثم في واحد آخر. الحق لا يوجد في الهواء ولا في مبنى ولا في عقيدة ولا في تجمع الجماهير، الحق موجود فقط في واحد، إنسان واحد، تجمع البشر معا على الحق لا يعطي قوة للحق. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى، تجمع البشر معا على الحق أو في الحق لا يعطي قوة للحق، لا يمكن لإنسان ما أن يعطي قوة للحق، الحق يستمد قوته من نفسه. ولذلك تجمع اثنين أو ثلاثة أو ألف على الحق لا يعطي قوة للحق، ولا هذه هي طريقة الحق لانتشار الحق. وفي انتشار الحق، طريقة الحق في انتشاره ليس التجمع، ليس الأعداد. الحق ليس عقيدة وليس مبادئ، الحق هو شخص، أو بتعبير آخر الحق هو كيان حي، a person. الحق هو كيان، ليس عقيدة وليس مبدأ. منطلق الحق هو كيان حي، ولذلك يظل الحق دائما شخص وفي شخص. إن منطلق الحق هو كيان أزلي أبدي، وعندما يريد أن يتواصل يتواصل مع كيان آخر. إذن الجموع لا تزيد ولا تنقص في الحق ولا تؤثر فيه على الإطلاق، على الإطلاق. الحق لا يهتم بأي عدد ولا تهم الأعداد ولا يعبأ بالأعداد، الحق دائما أقلية، الحق دائما مضطهد، الحق دائما مهمل ومعزول، الحق دائما منطرح على قارعة الطريق وحيدا، يساء فهمه. الحق ليس هو الإنسان الغني الذي كان يلبس الأرجوان، لكنه لعازر الذي طرح عند الباب مضروبا بالقروح. الحق ثمنه غالي جدا، ولذلك فهو غير مطلوب وغير مشهور وغير معروف. الضلال رخيص جدا ومغري جدا وشاهي للعين والأذن والأهواء والعواطف، ولذلك فهو مطلوب ومطلوب جدا، وتسعى وراءه الجموع والحشود. إذا أتى الحق فعلا في مكان ستهرب منه معظم الجموع. عندما يأتي فعلا الحق في مكان ويبدأ في المطالبة سوف تهرب الجموع. ما هو دليلي على ذلك؟ يوحنا 6:66، إنجيل يوحنا 6:66، الحق هو شخص، الشخص هو الله، وهو الله المتجسد. الحق دائما شخص، كيان حي. عدد 60، فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب. هنا المطالبة، هنا الحق يبدأ في المطالبة. وماذا يحدث عندما يبدأ الحق في المطالبة؟ لن نجد الألاف ولن نجد المئات، سوف نجد الأفراد. 66، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. هذا هو دليلي. إذا عندما يأتي الحق في مكان سيبدأ الأفراد والأشخاص واحدا تلو الآخر في مغادرة هذا المكان، لأنه لن يحتمل نور الحق. كما أن جموع من التلاميذ الأغلبية العظمى تركوا المسيح ولم يعودوا يمشون معه وذهبوا وراء معلمين كذبة ومزيفين وجسدانيين، هكذا نجد اليوم في بلدنا وفي كنائس بلدنا. هذا بالضبط يحدث، وهذه هي المشاهدة التي أريد أن أضعها أمام حضراتكم. إن نبوة السيد المسيح تتحقق بالكامل في بلدنا وفي كنيسة بلدنا. إذا كان هؤلاء في القديم تركوا السيد المسيح نفسه رب الحياة ورب الكون، تركوه وهو حال بينهم في الجسد ولمسوه بالعيان، فما بالك ما سيحدث اليوم مع الحق ومع المعلمين الأمناء الذين فيهم الحق وينادون بالحق. إذن كما حدث في أيام المسيح أن الشعب الغالبية العظمى من الشعب لم تأتي إلى المسيح، وعندما استمعوا إلى كلماته وتعاليمه بدأوا في الابتعاد عنه وذهبوا بالطبع إلى المعلمين والقادة الآخرين الذين يعلمونهم بما يتناسب مع حالتهم ورغباتهم واشتياقاتهم وضعفاتهم. كما حدث مع المسيح هكذا نحن بالضبط في بلدنا اليوم. المشهد واضح جدا لمن يريد أن يرى. جموع البشر لا يريدون الحق ولا يريدون الاستماع إلى الحق، ولذلك نجدهم يتجمعون بالمئات في هذه الأماكن التي تطرب قلوبهم وآذانهم، وتأخذهم إما في ممارسات وطقوس فيما يسمى بالخط المستقيم، أو تأخذهم في نشوة عاطفية لتعويض الفشل في الحياة، الحياة الروحية، والفشل في الوصول إلى الحق. أرجو أن ندرك أن هناك قاعدة هامة جدا عن الإنسان الديني. عندما يفشل هذا الإنسان الديني في إيجاد الحق، أو يفشل في أن يعيش الحق، يسعى بكل نفسه لإيجاد بديلا دينيا مقنعا ليعوض به فشله، ثم يصدق في هذا البديل ويؤمن به أنه هو الحق، ثم يعبده كإله. البديل قد يكون طقوس وممارسات، أو يكون تنظيم كنسي ديني معين، أو يكون شخص يتبعه. هو لا يتبع الحق، هو يتبع شخص. بالطبع في أحيان كثيرة هو لا يدرك أنه يتبع شخص ولا يتبع الحق، أو هذا من المدهش جدا، أن يكون البديل، من الممكن أن يكون البديل هو فكر الإنسان نفسه عن الحق، وهذه نقطة صعبة جدا في الفهم. فقد يعبد الإنسان لا الحق، ولكن فكرته هو عن الحق، وهو بذلك يكون علاقة مع نفسه ويكون في تعبد لذاته. إذن الإنسان عندما يفشل في إيجاد الحق أو اتباع الحق، لابد الإنسان الديني لابد أن يجد له بديلا، لابد، لا يستطيع أن يظل في الهواء. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون هو لنفسه النقطة المرجعية. هكذا خلق من الله، لابد للإنسان أن يكون له نقطة مرجعية. لا يمكن أن يكون هو لنفسه هذه النقطة المرجعية. الله خلقه ليكون الله هو هذه النقطة المرجعية. عندما يفشل الإنسان في التوحد مع الله، مع الحق، يبحث عن نقطة مرجعية أخرى، والكلمة التالية هامة جدا بالنسبة لي، ليحتمي فيها. لابد أن يحتمي فيها، لابد أن ينتمي إلى نقطة مرجعية أخرى، لا يستطيع أن يقف وحده. يشعر في هذا الانتماء بالأمان الكياني والوجودي في أحضانها وفي نظمها. وأقول أن كل إنسان في الحياة له نقطة مرجعية يعبدها، لأن الإنسان لابد أن يعبد، هكذا خلق من الله، وهو سيعبد شخص أو شيء إن لم يعبد الله. إذن البدائل الشهيرة جدا للإنسان الديني عندما يفشل في إيجاد الحق وأن يعيش الحق، البدائل هي إما الطقوس والممارسات الدينية ونحن نعرفها جميعا، أو نعبد التنظيم الكنسي الديني الطائفي، طائفة ما بهيكلها ورؤوسها، أو نعبد شخص نتبعه نصدق فيه تماما فيصبح هو الإله، أو هو شيطاني جدا أن يكون البديل ليس الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون هو النقطة المرجعية لنفسه، لكن أن يكون البديل هي فكرته عن الحق، أي أنه يرسم حقا من خياله ويعبده. وفي هذا الأمر هو في عبادة وتعبد لذاته. السؤال: هل الإنسان يكون واعيا بأنه قام بعملية الاستبدال هذه، استبدال الحق ببدائل؟ إن دراسة الإنسان وتاريخ الكنيسة واللاهوت يقدم لنا الإجابة التالية: لا، الإنسان عادة لا يكون واعيا أو مدركا لعملية الاستبدال هذه، ولذلك فسوف يهلك الكثيرين لأنهم غير واعيين أين هم من الحق. هنا بالضبط نستطيع أن نفهم اللغز، كيف وهم معرضين ويتعرضوا كل يوم للحق كيف يهلكوا؟ التاريخ واللاهوت يقدم لنا الإجابة: إن الإنسان غير واعي لقيامه بعملية الاستبدال. ماذا تقول لنا أيضا هذه الدراسات؟ تقول أنه عندما يدخل الإنسان في هذه الحالة، حالة الاستبدال، فإنه من الصعب جدا أن يخرج منها. لأنه عندما يستمع إلى الحق وهو في هذه الحالة، حالة الاستبدال، فعادة يقول لنا التاريخ، يقول لنا اللاهوت، تقول لنا الدراسات، عادة لن يفهم الحق. كم هي مخيفة هذه الحقيقة، كم هي مخيفة. لن يفهم الحق، أو سيرفض الحق، أو سيدين الحق، سيدين ما يسمعه، سيجد العلل ليدين ما يسمعه على أنه الحق، وأن ما يسمعه في الأماكن الأخرى التي هو متعود عليها هي الحق. كيف نشبه هذا الإنسان؟ إننا نشبهه كإنسان في الكهف، عاش في كهف لسنين طويلة، كهف الاستبدال، ثم يأتيه صوت من خارج الكهف وهو بالطبع صوت الحق، وكل إنسان موجود في كهف سوف يأتيه صوت الحق، هذا الضمان من صاحب الحق. كل إنسان موجود في كهف سوف يأتيه صوت الحق، هذا ضمان من الله العادل. يأتيه صوت من خارج الكهف يناديه ويدعوه للخروج، ماذا يفعل؟ لن يخرج، لأنه إما أنه لن يصدق أنه سمع صوت. لماذا؟ لطول السنين التي عاشها داخل الكهف بدون سماع الصوت، فيعتقد أنه يسمع خيالات، تهيؤات، فلن يستجيب. أو حتى إن سمع الصوت، إن حدث وسمع الصوت، فسيصعب عليه الخروج لأنها عملية شاقة جداً. الخروج من الكهف عملية شاقة جدا، ولذلك ستبرد محبة الكثيرين، ويعثر الكثيرين، ويضل الكثيرين. الخروج من الكهف عملية شاقة جدا. وأشعياء يقدم لنا الدليل الكتابي الإلهي الدامغ على ما نقول. إن كنا لا نصدق هذه الكلمات دعونا نصدق أشعياء. أشعياء نبي الله، فدعونا نصدق الله. أشعياء 53 صرخة أشعياء: يا رب من صدق خبرنا. هنا الكهف. يا رب من صدق خبرنا. هنا الكهف. هنا صعوبة تصديق الحق. هذه الصرخة، صرخة أشعياء، تشرح تماما ما أشير إليه. يا أحبائي، أشعياء كان وسط شعب الله، كان وسط الكنيسة، لم يكن وسط الوثنيين. هذه الصرخة لم تعبر عن الوثنيين أو الملحدين أو أصحاب الديانات الأخرى. أشعياء كان وسط شعب الله ويتحدث عن شعب الله: يا رب من صدق خبرنا. صرخة أشعياء هي الختم الإلهي لهذه الحقيقة التي أضعها أمامكم، وهي صعوبة تصديق الحق. كل إنسان يعتقد أن تصديق الحق عملية سهلة جدا، ويقول لنفسه: فقط اعلنوا الحق أمامي بالتأكيد سوف أصدقه. كل إنسان يعتقد ذلك في نفسه ويقول: أنا أصدق الحق، وإن أعلن الحق أمامي بقوة أكبر بالتأكيد سوف يزداد تصديقي واتباعي لهذا الحق. أنت أيها الإنسان، إن كنت تفكر هكذا فأنت مخدوع وفي خداع كبير، لأن ما تصدقه يتنافى مع فكر المسيح. المسيح يقول أن تصديق الحق عملية شاقة جدا وصعبة جدا، رغم أن كلمة الله قريبة منك في فمك وفي قلبك، ولا تحتاج أن تصعد للسماء أو تهبط إلى الهوية لتجدها، هي قريبة منك، لكن صعب جدا تصديق الحق رغم أنها في فمك وفي قلبك. ما هو دليلي على ما أقول؟ إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس، صعوبة تصديق الحق: يا رب من صدق خبرنا. إنجيل يوحنا إصحاح الخامس عدد 37: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. هنا صعوبة تصديق الحق. الكلمة أمامهم، الحق أمامهم، الحق مرسوم أمامهم، مرسوم لمئات وألاف السنين أمامهم، يعلن يوم بعد يوم أمامهم، يقرؤونه كل يوم في مجتمعهم، ولكن الحق ليس فيهم. وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. عدد 45: لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ لأنكم لو كنتم تصدقون موسى، لو كنتم تصدقون الحق لكنتم تصدقونني، لأني أنا الحق. هنا صعوبة تصديق الحق. إذن ماذا نقول عن أنفسنا اليوم أمام هذه الحقيقة الإلهية؟ ماذا نقول عن أنفسنا تطبيقيا وعمليا اليوم؟ نقول العبارة التالية والتي تستنكر كثيرا: إن الذهاب للكنيسة أسبوعيا لا يعني أنك تصدق الحق. لا يعني أنك تصدق الحق، ولا يعني أنك في الحق، ولا يعني أنك عندك استعداد لتصديق الحق عندما ترى الحق. هذا هو بالضبط ما يعلنه أشعياء: يا رب من صدق خبرنا؟ ويعلنه المسيح: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني. أقول أن هذه الكلمات تتحدث لنا اليوم في بلدنا وفي كنيسة بلدنا. هذه الكلمات تتحدث لنا اليوم، ولا لشخص آخر أو بلد آخر أو عصر آخر. ما قاله المسيح هنا في يوحنا 5 ينطبق علينا اليوم في بلدنا وفي كنيسة بلدنا: لو كنتم تصدقون موسى لصدقتم الحق. ما قاله المسيح هو يقول لكل إنسان في كل زمان وفي كل عصر. أرى أن مهمتي اليوم في الطباع، مهمتي أمام الله وليست أمام أي إنسان، ليست أمام أي إنسان، ولن يحاسبني أي إنسان، ولا أهتم بمحاسبة أي إنسان. مهمتي أمام الله أن أعيد على مسامع حضراتكم كلمات الله وكلمات السيد المسيح ابن الله ورب الحياة. فمن له أذان للسمع فليسمع. من صدق عاش إن كان هذا هو الحق، من صدق عاش وخلص، من لم يصدق إن كان هذا هو الحق مات وهلك. من صدق أن هذا هو الحق سوف يأتي مباشرة المقياس. عندما يصدق الحق أو يبدأ في تصديق الحق تبدأ مطالبة الحق مباشرة لامتحانه. الحق عندما يأتي لإنسان يأتي بامتحان، لا يأتي بتعزية، لا يأتي بوعظة، يأتي بامتحان. دائما وأبدا يأتي الحق بامتحان، ونحتاج أن ندرس الكتاب المقدس جيدا لندرك هذه الحقيقة. فمن يبدأ في تصديق الحق سوف يأتي مطالبة الحق ويأتي المقياس مباشرة، مقياس وحيد فقط، ولا يوجد مقياس آخر، ولا يوجد طريق آخر أو مستوى روحي آخر، ولن يقدم للطالب امتحان آخر مهما ظن الطالب أو اعتقد أو تذمر أو ضحك عليه من آخرين. المقياس الوحيد المقدم للإنسان هو الوقت منذ الآن مقصر، ليكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، لأن هيئة هذا العالم تزول. هذا هو المقياس الوحيد. عندما يوضع المقياس أمام الطالب، يوضع الامتحان أو الاكتشاف لهذا الطالب هو أنه أمام اللامعقولية المسيحية، أو الاكتشاف له أنه أمام شيء لا يمكن تحقيقه، وهذا هو بالضبط قصد الحق. هذا هو بالضبط قصد الحق، أن يضع الإنسان أمام امتحان لا يمكن حله إنسانيا. يقدم المسيح إجابة واحدة، وإجابة واحدة فقط على الامتحان المقدم للطالب. ما هي الإجابة الواحدة والوحيدة المسموح لنا بها لأن نضعها على ورقة الامتحان؟ إجابة واحدة فقط: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها. إذن المسيحية ليست مباني ولا اجتماعات ولا طوائف ولا تجمعات ولا أغاني ولا طقوس ولا نظم ولا كهنة ولا رؤساء ولا رؤساء الرؤساء. المسيحية هي الموت، كلمة واحدة فقط. ديتريك بونهوفر عندما أراد أن يلخص المسيحية قال: المسيحية هي الموت. عندما يأتي المسيح ليدعو إنسان يقول له: تعال لتموت. لقد فهم بونهوفر الحياة المسيحية. إخوتي في المباني الكنسية لم يفهموا الحياة المسيحية، لقد ضحك علينا وضحكنا على أنفسنا. إجابة واحدة فقط يقدمها المسيح، مقياس واحد: المسيحية هي الموت، وهي موت كل يوم. ولأن هؤلاء من هم في الكنيسة المنظورة لا يصدقون الحق، وبالتالي لا يعيشون الموت، فسوف نجد معادلة المسيح في متى 24 تتحقق في حياتهم. ازدياد الضيق يؤدي إلى كثرة الإثم، يؤدي إلى برودة محبة الكثيرين. لماذا تبرد محبة الكثيرين؟ لأنهم رفضوا أن يعيشوا الإجابة الوحيدة المقدمة للطالب، الوصف الوحيد المقدم للإنسان: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها. سوف يعثر كثيرون ويضل كثيرين وتبرد محبة الكثيرين. هذه هي النتيجة الحتمية التي نتوقعها لما عاشوه هؤلاء لسنين طويلة داخل المباني الكنسية بدون تصديق الحق. نقول أن الموت كل يوم ينتج تكريسا، وهذا التكريس هو تكريس كل يوم، وهو تكريس في كل جوانب حياة الإنسان. لابد أن نرى تكريسا في حياة الإنسان ليثبت لنا أنه يعيش الموت. بدون أن نرى هذا التكريس نتأكد أنه لا يعيش الموت. معظم المباني الكنسية في بلدنا تنتج لنا مسيحيين مزيفين، مسيحيين محترفين، متمرسين، فقهاء في العقيدة والممارسات والطقوس والاجتماعات والمؤتمرات وحلقات الصلاة حتى إن كانت طول الليل، تنتج لنا مسيحيين معجبين بمسيحيتهم وبأنفسهم وبكنائسهم. نعم تنتج لنا أناس مخلصين جدا لطائفتهم ولكنيستهم المحلية ومستعدين للدفاع عنها بدمائهم. أما المسيحية فتنتج لنا الموت كل يوم، التكريس كل يوم. المسيحية الحقيقية لا ترتبط بأي طائفة ولا بأي كنيسة محلية. المسيحية الحقيقية هي الكنيسة الغير منظورة، حتى إن كانت هذه الكنيسة الغير منظورة تجتمع في مبنى ما. كلمة المسيح الهامة لكثرة الإثم. لابد أن نتوقف أمام هذه الكلمة الهامة، لأنها ستكون في سبب هلاك الكافرين وبرودة محبة الكافرين. عندما نأتي لهذه الكلمة كثرة الإثم، عدة أسئلة تواجهنا أمام إعلان المسيح. السؤال الأول: لماذا يكثر الإثم؟ السؤال الثاني: لماذا يسمح الله للإثم بأن يكثر؟ السؤال الثالث: أليس في قدرة الله أن يحجم من الإثم؟ السؤال الرابع: هل نتوقع كثرة الإثم داخل الكنيسة والمباني والتجمعات الكنسية كما نتوقع حدوثه في العالم؟ هل المسيح في كلمته هذه كثرة الإثم كان يتحدث عن العالم الخارجي أم يتحدث عن الكنيسة؟ وهنا أقدم تحذيرا أو ملحوظة، أنه بالطبع لن أتوقف كثيرا أمام كل هذه الأسئلة ولن نجيب عليها إجابة شاملة، لأن ليس هذا هو هدفنا اليوم. وأترك للسامع أو القارئ هذه الأسئلة المصيرية للبحث والدراسة والتأمل، لكننا نحتاج أن نقدم بعض الأفكار الهامة التي تفيد بحثنا اليوم. أول كل شيء لابد أن يلفت انتباهنا ويلفت انتباهنا بشدة أن المسيح لم يتوقف على الإطلاق ليسأل الأسئلة التي نسألها، ولم يتوقف ليشرح شرحا وافيا شاملا كافيا لهذه العبارة أو حتى كل العبارات التي قالها. لم يكتب المسيح 100 صفحة ليشرح للإنسان قصدي في كثرة الإثم وبرودة محبة الكثيرين، رغم أن هذه العبارة تحدد المصير الأبدي لهذا الإنسان. لا ينبغي أن نتوقف أمام هذه الملحوظة أن المسيح لم يتوقف قال عبارة عابرة، عبارة ستحدد المصير الأبدي للملايين والملايين والملايين. ألم يقدر به أن يتوقف يكتب لنا حتى صفحة واحدة يشرح بعض الشيء؟ ما هذا القلب الجاحد؟ المسيح بهذا القلب الجاحد في خمس كلمات يقول عبارة تحدد المصير الأبدي للكثيرين من البشر، ويعبر هكذا بدون أي شرح. ما هذا يا سيدي؟ أقول أخاطبك يا سيدي إن سمحت لي بخوف ورعدة، لماذا لم تشرح أكثر؟ لماذا لم توضح أكثر؟ لماذا لم تقول وتكتب كل شيء كل شيء؟ أهكذا يا سيدي تكتفي بخمس كلمات بدون أي شرح؟ خمس كلمات تحدد المصير الأبدي لملايين وملايين من البشر، من هم داخل الكنيسة وليس خارجها، ليس أي بشر، لكن هؤلاء الذين لهم محبة الأجابي، محبة الله، محبة الكثيرين. هذه المحبة هي أجابي، فهي محبة معطاة أو أعطيت في يوم ما من الله. المسيح يقدم لنا الإجابة على السؤال الرابع، هل نتوقع كثرة الإثم داخل الكنيسة والمباني والتجمعات الكنسية كما نتوقع حدوثه في العالم؟ الإجابة هي نعم، والدليل هو برودة محبة الكثيرين. هل في قدرة الله أن يقلل ويحجم من الإثم؟ الإجابة هي نعم قاطعة. فإن كان في قدرة الله أن يقلل ويحجم من الإثم فينقذ الكثيرين، فلماذا لا يفعل؟ ولماذا لم يفعل؟ ولماذا لن يفعل؟ نعيش مطمئنين في الحظيرة، مطمئنين جدا، واثقين، هادئين أمام هذه الحقيقة أن الله يختار أن لا يقلل من الإثم ويسمح للإثم بأن يكثر. أمام هذه الحقيقة لابد أن نخاف ونرتعب. الله يختار أحيانا أن لا يقلل من الإثم أو يحجم منه. وأترك لك أيها الإنسان البحث والتأمل في هذا الأمر، لأننا نحتاج أن نبحث ونتأمل فيه لأنه يخص أبديتنا. لكننا في هذا الصدد، صدد كثرة الإثم أو قلة الإثم، نقول الآتي: الله يتدخل أحيانا، ونتحدث لاهوتيا الآن، نتحدث لاهوتيا ليست آراء اجتهادية، نحن نتحدث لاهوتيا. الله يتدخل أحيانا في الحياة وأيضا في كنيسته ليحجم ويقلل من الإثم. والإثم هنا أرجو أن ندرك أنه إثم الإنسان وليس إثم الشيطان. عندما يتحدث المسيح عن الإثم هو يتحدث عن الإنسان، لأن الإثم ليس إثم الشيطان لكن له إثم الإنسان. بدون الإنسان لم يكن هناك إثم في العالم المادي في الأرض. إن سقوط إبليس لم يكن أبدا ليأتي بالإثم إلى أرضنا هذه إن لم يتحالف الإنسان مع إبليس فأتى الإثم إلى الأرض. إذن الإثم ليس إثم الشيطان، إنه إثم الإنسان. عندما يتدخل الله ليقلل الإثم ويقلل من الضيق، وذلك بهدف أن يعطي فرصة للإنسان أن يعرفه، ماذا كانت النتيجة؟ تدخل الله ويتدخل في التاريخ ليقلل الإثم ويحجم من الإثم، يفعل هذا ليعطي فرصة، أحد الأسباب، ليست كل الأسباب، أحد الأسباب أن يعطي فرصة للإنسان أن يعرفه. ماذا كانت النتيجة؟ التاريخ يشهد، تاريخ الكنيسة تشهد، تاريخ الحياة والعالم يشهد، الإنسان لم يعرفه. في أيام الرحب لم يأتي الإنسان لله، وهذه الحقيقة هي ما عبر عنه المسيح في موضع هام جدا، إنجيل متى صحاح 11. عدد 16-20. وبمن يشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من بنيها. هذا النص يقول لنا عدة أشياء، لسنا بصدد دراسة النص كاملا الآن، لكن يقول لنا شيء واحد هام جدا، مهما فعل الله مع الإنسان المحصلة في النهاية قد تكون واحدة، وهي عدم التصديق. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا، فعلنا ما كل ما يمكن أن نفعله لنأتي بكم إلى الحق وإلى الخلاص، فلم يأتي الإنسان. إذن ماذا يفعل الله إزاء هذا الكبرياء الإنساني وهذه العربدة البشرية؟ نعم إنها عربدة بشرية. يرفع الله يده من التحكم في حجم الإثم وكمية الإثم، فيطلق العنان للشيطان، لن يأتي الشيطان، هنا يأتي دوري، يطلق العنان، مبني للمجهول، يطلق العنان، ليس الشيطان يطلق العنان لنفسه، يطلق العنان للشيطان ليتم التحالف مع البشر في خطة جهنمية تكون نتيجتها زيادة الإثم في الحياة وفي الكنيسة أيضا. وهذا هو المقصود تماما في إطلاق العنان للشيطان، المقصود تماما في إنجيل لوقا الإصحاح 11 نحن أمام إطلاق العنان للشيطان. صح 11، لوقا 11 عدد 24، متى خرج الروح النجس من الإنسان. الله يعطي الإنسان الآن فرصة لتصديق الحق، فرصة للخلاص، فرصة ذهبية. وتخرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول يطلب من الله لأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء من نفسه. يقول لنا اللاهوت، هكذا يقول لنا اللاهوت، يطلب من الله إذا يجد يقول أرجع إلى بيتي، مع أن هذا الإنسان هو خليقة الله، مع أن هذا الإنسان مفروض أن يكون بيت الله، سكن الله. يقول أرجع إلى بيتي، يطلب من الله هل تسمح لي أن أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه؟ يسمح له، يسمح له، يوافق الله، يوافق الله، يوافق الله على هلاك إنسان، يوافق، يوافق الله. الله يختم على رغبة الشيطان، الله يختم عليها، يصدق عليها، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا معد، البيت معد، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، تسكن هناك، لن تخرج، لن تخرج، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. عندما يطلق العنان للشيطان يتحالف الشيطان مع البشر، ويتحالف البشر مع الشيطان وضد الله، فيكثر الإثم. وعندما يكثر الإثم في العالم بالتبعية، يقول المسيح، لا أقول أنا، يقول المسيح، يكثر الإثم داخل الكنيسة، فتبرد محبة هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يوما من الأيام يعرفون الله ولهم محبة الله. يا للخوف ويا للرعدة ويا لصرير الأسنان، هؤلاء الكثيرون تبرد محبتهم وهم مؤمنين داخل الكنيسة. عندما بردت محبتهم بردت وهم داخل الكنيسة، لم يكونوا خارج الكنيسة، كانوا داخل الكنيسة ويمتلكوا المحبة الإلهية. مهما قال لنا البعض أن هؤلاء في الأصل لم يكن مؤمنين، أقول لهم هراء أنتم لا تقرأوا النص، هراء أنتم لا تقرأوا النص. هؤلاء الكثيرون هم كثيرون وليسوا قليلون، هم الأغلبية. فإذا أسأل نفسي وأسألك، عندما ندرك هذه الحقائق ونقرأ كلمات المسيح هذه، لماذا لا نخاف؟ أتعجب جدا، لماذا لا نخاف؟ عقلي سيطير مني عندما أرى الكنسيين لا يخافوا، لا أستطيع أن أصدق ما أنا أراه. هل أنا أمام بشر معتوهين؟ لا أستطيع أن أصدق، لماذا لا نخاف؟ عندما يقول المسيح الكثيرين، لماذا لا نخاف ولا نرتعد؟ لماذا لا أجد أو أقابل شخص أو أشخاص أو أناس يعلنوا في كنائسهم الخوف والارتعاد من هذه الآية؟ لماذا لا أجد رعاة أو قادة أو كهنة أو معلمين يخافون ويرتعدون؟ أولا على أنفسهم، يخافون ويرتعدون من على المنبر، ليس في الخفاء، لكن المهمة أن تكون مهمتهم أن تكون من على المنبر، لأنهم قادة الشعب. هذا الخوف والرعدة لابد أن تكون من على المنبر، فلماذا لا نراها؟ يخاف أولا على أنفسهم، ثم يخاف على الرعية. ولماذا لا نجد قادتنا يدعونا ويصرخون بأعلى صوتهم يدعون للخوف والرعدة؟ أقول أنني أخاف على نفسي من هذه الكلمات، والله يعلم ما أقول. أخاف على نفسي جدا من هذه الكلمات. قد أكون أنا في يوم من الأيام واحد من بين هؤلاء الكثيرين الهالكين. لابد أن أعترف ونعترف جميعا بالتضاع وباعتراف وبمصارحة للنفس، أننا عندما ندخل المبنى الكنسي لا نرى الخوف ولا الرعدة، نرى الهدوء والابتسامة والوقار والتبجيل والتعظيم، نرى الروتين ونرى الطقس، نرى الغناء والتهليل الذي وصل إلى حد أن يصبح بدعة، يطلقون عليها أسماء كثيرة، منها التسبيح منها العبادة، في النهاية هي بدعة، والتي عندما يراها الإنسان الذي هو في الحق لابد أن يقشعر له بدنه، لأنه يدرك أنه أمام الشيطان وعمل الشيطان وخطة الشيطان وقدرة الشيطان على تسخير الكنسيين لأهدافه. من ينظر إلى كل هذه البدع إذا نظر إليها بالروح القدس فسوف يقشعر له بدنه، لأنه سوف يرى باندهاش شديد كيف نجحت النزوة الجسدانية في أسر البشر في قبضتها الهائلة، لن يستطيع الخروج قبضتها الهائلة. إما أنها أسرتهم في طقوسها أو أسرتهم في جسدانيتها، المحصلة واحدة، هي عبادة الشيطان، المحصلة واحدة. لأن من لا يعبد الله حتما سيعبد الشيطان. نرى كيف نجح الشيطان ببراعة في عملية التضليل للكثيرين وإهلاكهم داخل الجدران الكنسية. من يرى الموت حوله ويسبح، حتى إن قال أنه يسبح الله ليأتي بقوة الله على الأرض، من يرى الموت حوله ويسبح فهو إنسان مضلل فاقد الحس والحكمة والروح القدس. من يرى البرودة، برودة الموت وصقيع الهاوية في من حوله، من يرى هذا كله ويدخل الكنيسة بهدوء ووقار ويعيش الروتين والطقس والممارسات الدينية، فهو إنسان مضلل فاقد الحس والحكمة والروح القدس. صلاة يعني أعطينا الله أن نخاف على أنفسنا لا على شخص آخر، نخاف على أنفسنا. أرجو أن نصلي. أنت قلت يا سيدي وأضع كلماتك أمامك مرة أخرى فأكرمها أنت لأنها كلماتك أنت. أيها الأخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. نضع هذا في اسم المسيح، أن تصون أنت هذه الكلمات، تحفظها أنت، أنت تحفظها، أنت الحافظ لها، أنت الخاتم عليها. آمين.